أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. بالفعل كان حديثنا فيما سبق في شرح فقرات دعاء الفرج، ووصلنا إلى فقرة صلواتك وسلامك عليه وعلى آبائه الطاهرين. تحدثنا في الحلقة الماضية بالتحديد حول الصلاة على الإمام تبعا للحديث للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وفلسفة هذه الصلاة ومعناها وحقيقتها وقلنا بأن الصلاة الإلهية على النبي وعلى أهل بيته إنما هي تجلي ومظهر لحقيقة تكوينية، وليست قضية اعتبارية تنحصر في هذا القالب اللفظي، وإنما تشير إلى حقيقة تكوينية يقوم عليها عالم الوجود وعالم الإمكان، باعتبار أن كل الفيوض وكل العطايا وكل النور وكل الخير لا يصل إلينا إلا من خلال الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، ومن خلال أهل البيت باعتبارهم هم الوسائط للفيض الإلهي والعطاء الإلهي الذي يصل إلينا. وذكرنا عدة شواهد حول هذا المعنى، وقلنا بأن من الشواهد التي تدل على هذا المعنى أن الروايات قالت: ما من دعاء إلا وهو محجوب عن السماء ولا تفتح له أبواب السماء حتى يبتدئ الداعي بالصلاة على النبي وعلى آل النبي. هذا المعنى يشير إلى أن الخير الداعي حينما يدعو الله سبحانه وتعالى إنما يطلب استجابة دعائه، إنما يطلب قضاء حاجته، إنما يطلب أن يصل إليه الخير. الرواية تقول بأن هذا الخير لا يمكن أن يصل إلى الداعي ما لم يبتدئ بالصلاة على رسول الله. عزيز حسام، كأن القضية هي أشبه بالكد، يعني الآن الإنسان إذا أراد أن يتصل في دولة ثانية قبل أن يتصل بهذا الرقم لابد أن يضع كد، إحنا كنا نسميه رقم البدالة. كأن الكد الذي يجعل باب السماء متصلا معك هو بالصلاة على محمد وآل محمد، لأن الخير لا يمكن أن يصل إلينا حتى نبتدئ بالصلاة على رسول الله. لماذا؟ لأن الخير إنما يأتينا من الله عن طريقهم عليهم السلام، وهذا هو المعنى الذي أكدته الروايات. بل أن بعض الروايات تقول بأن نجاتنا يوم القيامة إنما هي متوقفة في بعض الأحيان على كثرة الصلاة على رسول الله. والقرآن الكريم واضح في هذا المعنى، يقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله يقول: أنا إذا صليت عليكم صلاتي هذه عليكم سوف تجعلكم تخرجون من الظلمات إلى النور. ولكن ما هو الطريق لكي يصلي الله علينا؟ تأتي الروايات لتقول بأنه من صلى على رسول الله صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة، وإذا صلى الله علينا بالتالي سوف ندخل الجنة. فنجاتنا يوم القيامة أحد طرقها هو الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. بل ورد عن الإمام الباقر عليه السلام رواية أيضا تقول بأن أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، تدري الأعمال العبادية التي يأتي بها الإنسان المؤمن يوم القيامة متنوعة ومتعددة، يمكن أن يأتي بصلاة، يمكن أن يأتي بحج، يمكن أن يأتي بزكاة، يمكن أن يأتي بصدقة، يمكن، ولكن الإمام الباقر عليه السلام يقول: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة هي الصلاة على النبي محمد وعلى أهل بيته. وهذا في واقع الأمر يعطي معنى كبيرا لحقيقة هذه الصلاة. لماذا؟ لأنها تشير إلى حقيقة تكوينية لا بد للإنسان أن ينسجم معها. بل حتى الارتقاء والتكامل الذي حصل لأولياء الله ولأنبياء الله، بل حتى لأولي العزم، إنما حدث وحصل لهم بسبب صلاتهم على رسول الله. ومن هنا يروي الشيخ الصدوق في كتابه علل الشرائع عن الإمام العسكري عليه السلام، يقول بأن الله إنما اتخذ إبراهيم خليلا. تعرف بأن القرآن الكريم أعطى لإبراهيم مرتبة الخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. كيف وصل إبراهيم إلى مرتبة الخلة؟ الإمام الحسن العسكري عليه السلام يقول: إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لكثرة صلاته على محمد وعلى أهل بيت محمد. فتلاحظ أن كل العطايا وكل المواهب الإلهية طريقها وسبيلها وسببها وواسطتها هم أهل البيت. هذا مظهر، مظهر أن واسطة أهل البيت، وباعتبار أنهم هم واسطة الفيض، إذا حولناه على شكل ألفاظ يكون هو عبارة عن هذا الألفاظ التي نتلفظها، وهي الصلاة على رسول الله وعلى آل رسول الله. ولذلك تجد عزيزي حسام الآية التي تكلمنا حولها التي وردت في سورة الأحزاب، إن الله وملائكته، لم تقل إن الرحمن وملائكته يصلون على النبي. هذه أنا أريد أوقف عند نقطة مهمة، أن كل الفيوض والعطايا الإلهية هي متوقفة على الصلاة على رسول الله. البعض يحاول أن يستدل بإشارة لعلها تغيب عن بعض الأذهان، يقول إذا جئنا إلى هذه الآية الكريمة نجد أن هذه الآية الكريمة ذكرت لفظ الجلالة الله، لم تقل بأن الرحمن وملائكته يصلون على النبي، لم تقل الرزاق وملائكته يصلون على النبي، لم تقل، وإنما خصصت لفظ الجلالة الله، وهو الذي يجمع كل معاني الجلال والجمال. لماذا؟ يقولون باعتبار أن لله أسماء متعددة وصفات متعددة، وكل اسم من أسماء الله تعالى إنما يشير إلى أثر من آثار العطاء. الله من أسمائه الرزاق، الله من أسمائه الغفور، الله من أسمائه المنتقم، الله من أسمائه الهادي، الله من أسمائه المضل، الله من أسمائه القابض الباسط. كل اسم من هذه الأسماء إنما يشير إلى جهة معينة من العطاء الإلهي. فأنت مثلا إذا أردت الرزق ماذا تقول؟ تقول يا رزاق، صحيح؟ تقول يا رزاق ارزقني، ولا تقول يا مميت ارزقني. لماذا لا تقول يا مميت ارزقني؟ لأنه لا علاقة بين طلبك وبين هذا الاسم، وإنما تكون العلاقة بين اسم الرزاق وبين حاجتك بالرزق، وبين حاجتك بالرزق. لا تقول مثلا يا أرحم الراحمين انتقم لي ممن ظلمني، لأنه لا ارتباط بين الرحمة الإلهية وبين الانتقام من الظالمين. إذا أردت أن تدعو على أعدائك وعلى ظالميك عليك أن تقول يا منتقم انتقم لي ممن ظلمني، لا معنى أن تقول يا قابض اغنني أو ارزقني، لأن القابض معناه هو المانع أو الذي لا يعطي، وإنما تقول يا باسط ابسط علي الرزق أو اعطني الرزق. فكل اسم إلى أثر، كل صفة لها نتيجة معينة. الاسم الوحيد الذي يجمع كل صفات الجلال والجمال هو الله سبحانه وتعالى، هو لفظ الجلال الله. فأنت يمكن أن تقول يا الله ارزقني، تقول يا الله اغفر لي، تقول يا الله انتقم لي من أعدائي، يا الله ارزقني كذا. كلمة الله أو لفظة الله تنسجم مع كل الآثار ومع كل الحاجات الموجودة في الذات المقدسة. أما بالنسبة للأسماء الحسنى كل اسم يشير إلى جهة معينة في العطاء. هنا الآية الكريمة حينما قالت إن الله، لم تقل إن الرحمن، لماذا؟ لم تقل إن الرزاق، لم تقل إن المنتقم، لم تقل إن الغفور يصلي على النبي، وإنما قالت إن الله، إشارة إلى أن كل العطايا والمواهب الإلهية التي تصدر من الله سبحانه وتعالى وتنزل من الله سبحانه وتعالى إنما طريقها وسبيلها هو النبي صلى الله عليه وآله بيته. ولذلك نحن لما نراجع القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم لما أراد أن يبين أن الله يصلي على المؤمنين وعلى المسلمين لم يقل إن الله يصلي عليكم. شوف الآية التي تحدثت عن أن الله كيف يصلي على المؤمنين، قالت هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. لم تقل إن الله وملائكته يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور، بل قالت هو إشارة إلى ضمير الغائب. بمعنى آخر أن هذا الذي يصلي عليكم أنتم لا تعرفونه ولا تعرفون آثاره ولا تعرفون عطاياه، فهو غائب عنكم، بخلافه لما جاء بالصلاة على رسول الله إنما ذكر لفظ الجلال الله الذي يجمع كل صفات الجلال والجمال. هذه إشارة من ضمن الإشارات العميقة التي يذكرها بعض المحققين وأهل المعرفة. بالتالي الآن إحنا تقريبا انتهينا من الكلام، والكلام في هذا الباب طويل عريض، ولكن نحاول أن نقتضبه وأن نختصره بهذا التحديد. انتهينا الآن من فقرة الصلاة على الإمام عليه السلام، ثم ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الذي تطرقتم إليه وهو السلام وفلسفة السلام على الإمام المهدي عليه السلام ومعناه وحقيقته. باعتبار هي أيضا هذه فقرة السلام أيضا واردة في الدعاء، فنقول صلواتك
لازمة مع الصلاة،
أحسنتم صلواتك. ولذلك حتى المسلمون لما جاءوا إلى رسول الله قالوا له يا رسول الله أما السلام فقد عرفناه، عرفنا كيف نسلم عليك، ولكن كيف نصلي عليك؟ فقال أن تقولوا قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إلى آخر الحديث الذي ذكرناه في الحلقة الماضية والذي أغلب المشاهدين يعرفونه. بالنسبة لمعنى السلام، السلام من حيث اللغة وحقيقة السلام على الإمام أو على النبي، السلام في اللغة العربية بمعنى السلامة. حينما نأتي ونقول ونجد في اللغة العربية كلمة السلام، ما معنى السلام؟ هي السلامة. وحينما تقول لأحدهم السلام عليك، أنا الآن أسلم أراك في الطريق وأقول لك السلام عليك، ما المقصود من هذا السلام الذي أنا أخاطبك به؟ المقصود منه أنني أدعو الله سبحانه وتعالى بأن يبرئك من كل نقص وآفة وعيب، وأن أؤسس بيني وبينك حالة الصلح والانسجام والرضا. معنى سلامي عليك أنني أطلب لك السلام من الله، هذا المقصود من كلمة السلام عليك. ولذلك هذا المعنى العميق، هذا المعنى الكبير جعله الإسلام في الدين الإسلامي، جعله هي التحية الرسمية والشرعية بدلا عن صيغ التحايا التي كان يستعملها العرب قبل الإسلام. لأن العرب قبل الإسلام كانوا يستعملون صيغا متعددة للتحية، جاء الإسلام وغير صيغة التحية في الإسلام إلى الصيغة المعروفة وهي السلام عليكم. العرب كانوا مثلا يقولون أنعمتم صباحا، مثلا يقولون أبيت اللعنة، مثلا يقولون مرحبا أو أهلا وسهلا، هذه التحايا التي كان يستعملها العرب. الإسلام غير صيغة هذه التحية من هذه التحايا التي كان يستعملها العرب إلى صيغة السلام عليك. ولذلك يذكر المؤرخون أنه في يوم من الأيام جاء أحد المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ووجد النبي جالسا مع بعض أصحابه فسلم عليهم وقال أنعموا صباحا، فلم يرد عليه رسول الله، وقال له بأن الله أكرمنا بتحية هي خير من تحيتك، لقد أكرمنا بتحية أهل الجنة وهي السلام. وبالفعل القرآن الكريم إذا راجعنا نجد أن التحية التي يستعملها أهل الجنة فيما بينهم هي السلام. الآية الكريمة التي تقول وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بالتالي تحية أهل الجنة هي السلام. معنى التحية شنو؟ لعله سائل يسأل. إذن هو الآن السلام فهمنا معناه، معنى السلام هو طلب السلامة من الله سبحانه وتعالى، لأن السلام لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن مصدر ومنبع السلام إنما هو الله سبحانه وتعالى. أنت حينما تدعو لأحد بأن يسلمه الله أو يسلمه الله من كل آفة ومن كل نقص، إنما هذا الطلب لا يتحقق إلا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أسماء الله تعالى ما هو؟ السلام. السلام المؤمن المهيمن، ورد في القرآن الكريم أن, 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 أن السلام من أسماء الله تعالى. وطلب السلامة إنما يكون من الله سبحانه وتعالى. فأنت حينما تحيي أحدا بالسلام، حينما كأنك تريد له أن تكتب له الحياة السالمة من كل نقص ومن كل آفة ومن كل محنة ومن كل عيب. هذا المعنى كيف نحصله؟ من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن ماذا نقرأ في الدعاء؟ نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. فمنبع السلام وأصل السلام وأساس الإسلام إنما هو من فيوضات ومن عطايا الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا وحيينا أحدا بالسلام إنما نحييه بمعنى أننا نطلب له الحياة السالمة من كل عيب ومن كل
طيب سمحت نفس. الشيخ يعني معذرة، إذا قلنا أن السلام هو طلب الحياة لل الإنسان، لكن الإمام يعني ربما هنا يأتي الإشكال. أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين انتهت حياتهم، بقي مولانا الإمام القائم سلام الله عليه، فحينما نقول مثلا السلام على أمير المؤمنين، السلام على الحسن والحسين، هل بمعنى هذا نطلب إعادة الحياة لهؤلاء الأئمة سلام الله عليهم، وأيضا لمولانا الإمام القائم سلام الله عليه نطلب له الحياة، وهل هو بحاجة إلى هذا السلام، بحاجة إلى أن نكون نحن ندعو له بأن يكون سالما؟
شوف عزيز حسام، هذا طبعا سؤال مهم، لأنه سوف يسلط الضوء على معنى سلامنا على الأئمة عليهم السلام، معنى سلامنا على النبي صلى الله عليه وآله. أنا ذكرت في بداية الأمر أن السلام الذي ألقيه عليك معناه أنني أطلب لك من الله سبحانه وتعالى أن يجعلك في حياة سالمة من كل عيب ومن كل نقص. هنا إذا سلمنا على الإمام المهدي عليه السلام، أو إذا سلمنا على الإمام الحسين، لا نقرأ نحن مثلا في الزيارة السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، وهكذا وهكذا سلامنا على الأنبياء، السلام على آدم صفوة الله، السلام على إبراهيم خليل الله، سلامنا على الأئمة وعلى الأنبياء، هل هو بنفس معنى السلام بيني وبينك؟ هذا السؤال سأله داود الرقي، سأل الإمام الصادق عليه السلام في كتاب الكافي للشيخ الكليني في الجزء الأول، قال له يا ابن رسول الله ما معنى سلامنا على رسول الله؟ وهو سؤال قيم ورائع جدا، أن داود الرقي التفت إلى هذا المعنى، لأن الكثير يتصور أن سلامنا على الإمام هو بنفس معنى سلامنا فيما بيننا. الإمام وضح له معنى آخر يختلف تماما عزيز حسام والأخوة المشاهدين. هذا المعنى، معنى سلامنا على رسول الله وعلى أهل البيت، حينما نرجع إلى جذور الروايات تعطيه معنى يرتبط بالدولة المهدوية وبالإمام القائم عليه السلام، ولعل البعض الأخوة المشاهدين يستغربون ذلك. حينما نقول السلام عليك يا رسول الله، حينما أقول السلام على الحسين، حينما أقول السلام على الإمام الصادق، كل هذه المعاني لها ارتباط ودخالة وعلاقة بالدولة المهدوية. كيف؟ يروي شيخ الكليني في كتابه الكافي عن داود الرقي، يقول سألت الإمام الصادق عليه السلام وقلت له يا ابن رسول الله ما معنى سلامنا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له الإمام الصادق عليه السلام، قال له بأن الله لما خلق نبيه ووصيه، أمير المؤمنين طبعا، إن الله لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه الحسن والحسين، وخلق الأئمة وخلق شيعتهم، أخذ عليهم الميثاق بأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا ويتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، وأن يسلم لهم الأرض ويريحهم من عدوهم ولا خصومة لهم. وقد أخذ رسول الله الميثاق بذلك على جميع الأئمة وشيعتهم. وإنما السلام، هذا كلام الإمام الصادق تكملة الرواية، وإنما السلام تذكرة لذلك الميثاق وتجديد على الله لكي يعجل لهم ما وعدهم به. شوف هذه الرواية،
نعم،
إذا جئنا ونظرنا إليها فقرة فقرة، الرواية تريد أن تبين ما معنى سلامنا على رسول الله. الرواية تقول هكذا عن الإمام الصادق، تقول بأن حقيقة السلام وجذر هذا السلام واستحباب هذا السلام الذي نمارسه ونزور به الأئمة عليهم السلام، يقول منشأه وارتباطه بالميثاق الإلهي الذي أخذه الله على النبي وعلى أهل بيته. ما هو هذا الميثاق؟ الميثاق كأن الله كتب عهدا بين رسوله وبين الأئمة وبين شيعتهم، وقال لهم إذا صبرتم وآمنتم واتقيتم ورابطتم وجاهدتم في سبيل الله، أنا أعدكم بأني أسلم لكم الأرض والحرم الآمن، وأنزل لكم البيت المعمور الذي هو في السماء الرابعة، صير عملية انكشاف لعالم الملكوت، وأظهر لكم السقف المرفوع، وأسلم لكم الأرض وأريحكم من عدوكم. هذه المعاني أين تتحقق عزيز الحسام؟ هذه المعاني جاءت الرواية تقول بأنها سوف تتحقق في ظل الدولة المهدوية. الإمام الصادق عليه السلام يقول وإنما السلام، يعني كأنني أنا لما أسلم على رسول الله، لما أسلم على الإمام المهدي، كأنني أريد أن أقول للإمام بأنني أنا باق على ذلك الميثاق الذي أخذه الله تعالى علينا وأخذه رسول الله علينا. هي عملية تذكرة لذلك الميثاق وطلب وتجديد على الله تعالى أن يعجل لهم ما وعدهم. ما هو الشيء الذي وعدهم؟ وعدهم بالدولة المهدوية، أن ظهور البيت المرفوع، ظهور السقف المرفوع، نزول البيت المعمور، تسليمهم للأرض، إراحتهم من عدوهم. هذه المعاني لا تتحقق إلا في ظل الدولة المهدوية. فأنت حينما تسلم على رسول الله، حينما تسلم على فاطمة الزهراء، حينما تسلم على أمير المؤمنين، كأنك تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعجل بظهور الإمام عليه السلام، أن يعجل بظهور الإمام عليه السلام. بعد عندنا وقت عزيز
دقيقتين صلاة الشيخ إن شاء الله قبل الفاصل.
فهو بالتالي تعجيل بطلب ظهور الإمام، لأن كل هذه المعاني التي ذكرتها هذه الرواية التي رواها الإمام الصادق، التي رويت عن الإمام الصادق في كتاب الكافي، تريد أن تقول بأن مصداقها وتحقيقها ومعناها إنما يتجلى إذا ظهر الإمام عليه السلام في آخر الزمان.
سمحت الشيخ، يعني نعود أيضا بمسألة السلام على المولى القائم سلام الله عليه وأيضا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا ربما يقول البعض أن هذا السلام على الرسول صلى الله عليه وآله وعلى الإمام عليه السلام يأتي من باب أن ربما يكون هذا سلام لشيعتهم، ربما للمؤمنين وربما حتى المسلمين، وبأن الإمام أو النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى هذا السلام، وليس بحاجة إلى أن نقول عليه أفضل الصلاة والسلام ومن هذه الألفاظ والتعابير.
بالفعل عزيز حسام، بعض ذكر هذا المعنى واستشكله وقال بأننا نحن لا معنى أن نسلم على رسول الله، لأن السلام إنما يؤخذ من رسول الله وإنما يؤخذ من أهل البيت عليهم السلام، نحن بحاجة إلى السلام منه. بالمعنى الذي ذكرناه في رواية الإمام الصادق تكون القضية واضحة. المعنى الذي ذكرناه في الجزء الأول من الحلقة أن معنى السلام على الإمام وعلى النبي إنما هو في حقيقته طلب بتعجيل الفرج بالدولة المهدوية والمشروع المهدوي. هذا معنى السلام، حقيقة السلام بالرواية التي ذكرها الكليني في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام. وعلى هذا الأساس إذا فهمنا معنى السلام على ضوء رواية الإمام الصادق هذا الإشكال لا يأتي بعد ذلك، لأن البعض يتصور أننا لا معنى أن نسلم على رسول الله، لأن رسول الله أعلى شأنا وأكبر مقاما من أن نسلم عليه أو أن نطلب له الحياة السالمة. ولذلك بعض الكتاب، بعض المفكرين ذهب إلى أن حقيقة السلام على رسول الله إنما هو سلام على شيعته، وإنما هو سلام على باقي المسلمين، وليس السلام حقيقة لرسول الله. طبعا هذه الفكرة عزيزي حسام هي مأخوذة لعله حتى من بعض الديانات الأخرى، بعض الديانات الأخرى مثل الأخوة النصارى. النصارى إذا ذكروا عيسى بن مريم لا يقولون السلام عليه، يقولون نحن أقل شأنا من أننا نسلم على عيسى. حينما يذكرون عيسى يقولون سلامه علينا، بخلافنا نحن نقول السلام عليه أو سلامنا عليه. أما الأخوة النصارى يقولون سلامه، إذا ذكروا عيسى بن مريم يقولون سلامه علينا ولا يقولون عليه السلام. كأن هذه الفكرة أو هذا المستشكل الذي استشكل هذا المعنى كأنه قد اخترقت الفكرة النصرانية فكرته. بالحديث الذي ذكرنا على الإمام الصادق تكون القضية واضحة، أن المقصود من سلامنا على الإمام أو المقصود من سلامنا على النبي إنما هو طلب التعجيل بالفرج الذي وعد الله تعالى به النبي والأئمة وشيعته. وطلب الدعاء بالفرج وطلب التعجيل بالفرج ذكرناه في حلقة كاملة وتحدثنا فيه أنه من أهم الأدعية التي تستحب في زمن الغيبة الكبرى. والتوقيع الذي صدر من الإمام المهدي عليه السلام لشيعته يقول فيه وأكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج فإنه فرجكم. بالتالي هذا السلام هو سوف يكون أيضا مصداق من مصاديق الدعاء بتعجيل الفرج. فهذا الإشكال، لأن البعض يتطرف في هذه المعاني إذا لم يفهم معناها كما ذكرت الروايات يستغرب هذا المعنى ويعطي تأويلات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فيقول بأن هذا السلام هو ليس للإمام وهذا السلام ليس لا هذا السلام هو للإمام وسلام للنبي. البعض يتطرف ويقول حتى أن كل هذه الأدعية التي ندعو بها للإمام عليه السلام أو التي ندعو بها للنبي في حقيقتها هي ليست للنبي ولا للإمام، وإنما هي لشيعتهم. هذا الكلام كلام غير صحيح، وكلام لا ينسجم مع ظواهر هذه الآيات، مع ظواهر هذه الأدعية، مع ظواهر هذه الروايات. هذا الدعاء منا للإمام، هل أن الإمام بحاجة إلى دعائنا؟ نعم هو الإمام بحاجة إلى الدعاء، ولكن لماذا يرفض هؤلاء أن يكون الإمام بحاجة إلى دعائنا؟ لماذا يرفض هؤلاء أن نكون نحن ندعو للإمام وهو الدعاء موجه للإمام؟ يقولون لأن الإمام إذا كان بحاجة إلى دعائنا، بأن الدعاء إذا كان دعاؤنا، بأن دعاءنا إذا كان فيه منفعة للإمام سوف نكون نحن أصحاب الفضل عليه في ذلك. هل صحيح هذا الكلام؟ هل إذا دعونا للإمام وانتفع الإمام من دعائنا هل نكون نحن أصحاب الفضل عليه؟ أبدا. الإشكالية كلها متولدة عن هذه الفكرة الخاطئة، يتصورون أننا إذا دعونا للإمام واستفاد الإمام من دعائنا، إذا سلمنا على الإمام واستفاد الإمام من سلامنا، يتصورون أننا صرنا شفعاء للإمام وصرنا نحن واسطة الفيض للإمام، والحال ليس كذلك. لماذا؟ لأنه شوف عزيز حسام، أنا أضرب مثال حتى تتضح الصورة. أنت برا يكون عندك بستان وهذا البستان ملكك، فتعطي ثمرة هذا البستان أو تقطف وردة من هذا البستان وتعطيه لجيرانك. أنت في واقع الأمر أعطيت شيئا من مالك ومن بستانك لجيرانك، وأنت فأنت هنا قد تفضلت عليه، صح ولا؟ لأنك أعطيته ما ليس له، أعطيته من جيبك، أعطيته ما لا يملكه، أعطيته لجيرانك. وتارة تأخذ ثمرة وتقطف وردة من بستان صاحبه وتعطيه لنفس صاحبه، هل أنت متفضل عليه؟ أبدا، أنت لست بمتفضل عليه، لأنك أنت تأخذ منه وتعطيه. أنت حينما تأخذ من بستاني وتعطيني أنت لم تتفضل علي. أنا إذا أخذ من بستانك وأعطيك أنا لست متفضلا عليك، لأني أخذ منك وأعطيك. نفس القضية، نحن حينما ندعو للإمام، حينما نسلم على الإمام، حينما نصلي على النبي وعلى أهل بيته، ينتفع الإمام بدعائنا، بسلامنا، بصلاتنا عليه، ولكننا مع ذلك لسنا بأصحاب الفضل عليه. لماذا؟ لأن كل ما نملكه نحن من عطاء، وكل ما نملكه من إيمان، وكل ما نملكه من صلاة، إنما هو بفضل وجوده وبفضل عطائه وبفضل رعايته. فنحن كأننا نأخذ من عطاء الإمام ونعطي الإمام، وبذلك نحن لسنا متفضلين على الإمام. إذا فهمنا هذا المعنى بشكل جلي واضح، لا يمكن أن تأتي بعد ذلك إشكالات المستشكلين ليقولوا بأنه كيف تقولون بأن دعاءنا يمكن أن ينتفع به الإمام، أو أن صلاتنا يمكن أن ينتفع بها رسول الله. بالتالي هذه الصلاة وهذا الدعاء وهذا السلام نحن لم نعرفه ولم نصل إليه إلا بفضل عطائي وجهادي ورعاية رسول الله والإمام عليه السلام، بفضل وجودهم، بفضل عطائهم، نحن أصبحنا مؤمنين وأصبحنا مسلمين وأصبحنا دعاة لهم، فنحن نأخذ منهم ونعطيهم. إذن هذه الفكرة التي يدعيها البعض ويقول بأن أدعيتنا في حقيقتها ليست للإمام وليست للنبي وإنما لشيعتهم، أو يقول بأن سلامنا في حقيقته ليس للإمام وإنما لشيعتهم، منشأ الاستشكال منه هو هذا المعنى. لأنهم تارة يقولون بأن النبي والإمام هو أعظم شأنا من أننا نسلم عليه، وقلت بأن هذه الفكرة موجودة عند بعض الديانات، عند النصارى بالتحديد حينما يذكرون عيسى بن مريم يقولون سلامه علينا، لا يقولون عليه السلام. وبالنتيجة نقول حتى إذا انتفع الإمام من دعائنا ومن سلامنا وإنما ينتفع بذلك، ونحن أيضا لسنا متفضلين عليه، لأن كل ما نملك نحن إنما هو بفضل وجوده وبفضل عطائه.
سلام الله عليك. سمحت الشيخ جزاكم الله خير حقيقة بهذا الإيضاح. فلسفة السلام على مولانا الإمام سلام الله عليه، يعني لابد أن تحمل صيغة معينة، لابد أن تكون لها طريقة معينة لأن نفهمها نحن كأناس بسطاء على قدر ما أعطانا الله من هذا الفهم، فاض علينا ببركات أهل البيت. بالتأكيد هناك حالة من القرب للإمام بصيغة معينة، ربما هذه الصيغة اللفظية، الصيغة القلبية، فماذا يكون؟
شوف عزيزي حساب، احنا ذكرنا في بداية الأمر بأن التحية في الإسلام صيغتها بالسلام.
نعم.
تارة السلام طبعا له عدة صيغ، السلام على مستوى التحية بيني وبينك. نعم. بين المسلمين، لا تحدث الآن عن السلام بيني وبين الإمام عليه السلام. الصيغ الموجودة والتي ذكرتها الروايات عدة صيغ، وأعطت لكل صيغة من هذه الصيغ الثواب المخصوص. مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام كما روى الشيخ الكليني في الكافي يقول: من قال السلام عليكم، أنا رأيتك في الطريق وقلت السلام عليك، يقول الإمام: من قال السلام عليكم فله 10 حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله فله 20 حسنة، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله 30 حسنة. تلاحظ أن هناك عدة صيغ للسلام، وكل صيغة من هذه الصيغ لها ثوابها ولها حسناتها وأعدادها وكميتها. أما بالنسبة للسلام على الإمام أو على النبي، هل له صيغة محددة؟ طبعا أيضا له صيغ متعددة، تارة نقول السلام على رسول الله، تارة أقول السلام على الإمام المهدي، تارة أقول سلامي على الإمام، صيغ متعددة. ولكن الصيغة التي اشتهرت عندنا وذكرتها الروايات هي التي وردت في الزيارات: السلام على الحسين، السلام على الإمام القائم. ومن ضمن الصيغ المشهورة التي وردت عندنا والتي نحن نذكرها في التشهد الوسطي أو في التسليم الأخير، صيغة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه الصيغة التي وردت عندنا في الروايات والتي نقولها نحن في صلاتنا بعد الصلاة عليه، أو العفو نقولها في التسليم الأخير، نحن نصلي على النبي في التشهد الوسطي ونصلي عليه في التسليم الأخير، ولكن في آخر التسليم أو قبل أن نقطع الصلاة نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه الصيغة وردت. طبعا هذه الصيغة عزيزي حسام شكلت مشكلة عند بعض الفرق الإسلامية التي ادعوا فيها أن النبي مات وأن النبي لا يسمع سلامنا ولا يسمع كلامنا. كيف شكلت مشكلة لهم؟ شكلت مشكلة لهم لأن هذه الصيغة جاءت بصيغة الخطاب، فتقول السلام عليك أيها النبي، لم تقل السلام على النبي. فرق بين أن تقول السلام على النبي وأن تقول السلام عليك أيها النبي. السلام على النبي أنت يمكن أن تسلم على أي إنسان سواء كان حيا أو ميتا تقول السلام عليه، لكن حينما تقول السلام عليك أيها النبي كأن النبي حي وأنت الآن في مقام خطابه، أنت لا يمكن أن تخاطب أحدا هو ميت، أنت إنما تخاطب بحرف النداء إذا كان المقابل حيا يسمع كلامك. البعض استشكل هذه الصيغة وحتى قال بأن هذه الصيغة باطلة وينبغي أن نغيرها وينبغي أن نقول السلام على النبي. فلما سئل لماذا يقول لي أن النبي قد مات، وإذا كان النبي قد مات لا معنى للسلام عليه بيا أيها النبي، لأن معنى قولك السلام عليك أيها النبي هذا خطاب، والخطاب إنما يتأتى ويصح لمن يسمعك، لمن هو حي، وهؤلاء يزعمون بأن النبي قد مات، فكيف نقول السلام عليك أيها النبي، كيف نقول السلام عليك أيها الإمام المهدي، السلام عليك أيها الإمام الصادق عليه السلام. هؤلاء تصوروا بهذا الأنس الذي أو هذه الشبهة التي حصلت عندهم بأن النبي قد مات، وبما أنه قد مات ولا يسمع سلامنا ولا يرى مقامنا ولا يسمع كلامنا، فينبغي أن مع العلم هذه الصيغة هي وردت عند كل المسلمين، كل المسلمين وردت عندهم هذه الصيغة، موجودة في الكافي وموجودة في غير الكافي في وسائل الشيعة، ورواها حتى البخاري، رواها البخاري بحديث عندهم صحيح تام عن عبد الله بن مسعود يقول: كنا إذا صلينا خلف رسول الله نقول السلام على الله من عباده. يقول عبد الله بن مسعود هكذا، يقول: كنا إذا أنهينا الصلاة نقول السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، إلى آخر صيغة السلام التي كان يقولها بعض المسلمين. يقول: فالتفت إلينا ذات يوم رسول الله وقال لنا: لا تسلموا، لا تقولوا السلام على الله، لأن الله هو السلام ومنه السلام، فكيف تسلمون عليه؟ أنت حينما تدعو لأحد بالسلام أنت تريد أن الله يسلمه من الآفات، وهل أن في الله آفة حتى تطلب أن الله يسلم من تلك الآفة أو من ذلك النقص؟ قال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ومنه السلام، وإنما قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. حتى هذه السلام على جبرائيل على إسرافيل، النبي يقول لا حاجة أن تذكروا أسماءهم، فإنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن سلامكم سوف يصيب كل عبد صالح في السماء كان أو في الأرض. بالتالي هذه الرواية رواها البخاري، ونفس هذه الرواية تقريبا مروية بصيغة أخرى عندنا في كتبنا وفي موسوعاتنا الحديثية، ذكرت أن صيغة السلام على رسول الله بهذه العبارة السلام عليك أيها النبي، ومعنى أنك تخاطب رسول الله بيا أيها النبي أن النبي يسمعك. ولذلك نحن عندنا في زياراتنا، الزيارات المرسومة عندنا والتي رواها وذكرها وكتبها العلماء ورسموها، ماذا نقول؟ اللهم إني أعلم أن خلفائك أن أنبياءك ورسلك وخلفائك يرون مكاني ويسمعون كلامي ويردون سلامي، ولكنك حجبت عن سمعي كلامهم. هكذا نقول نحن في الزيارات التي نزور بها الأئمة، أن هؤلاء الأئمة أن النبي صلى الله عليه وآله حي وليس بميت، لكن هؤلاء يتصورون أن النبي قد مات، وبما أنه قد مات ودخل في عالم البرزخ إذن هو لا يسمع الكلام ولا يسمع السلام. إذن علينا أن نجتهد وأن نغير الصيغ التي وردت في السلام على رسول الله. وهذه الفكرة التي جاءت لهم هي فكرة باطلة، وإنما أسسها بعض المنحرفين عن عقائد أهل البيت، وأكدوا وقالوا بأن النبي قد مات، وبما أن النبي مات فهو لا يرانا لا يسمعنا، مع العلم روايات كثيرة وردت عند المسلمين أن النبي يسمع الكلام، مو فقط النبي عزيز الحسام، بل الروايات التي رواها
الشهداء،
مو فقط الشهداء عزيز الحسام، بل كل الأموات يسمعون الكلام. روايات كثيرة وردت عندنا أن أساسا عندنا بعض الروايات أن السماع عند الميت أقوى من السماع عند الحي. هذه الرواية أيضا يرويها البخاري، يقول وإن الميت ليسمع قرع نعال المشيعين، يعني وطئ الأقدام مال المشيعين، إذا شيعوا الميت الميت يسمع قرع نعالهم. أنا الآن لا أسمع قرع النعال، يقول أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين إذا دفنوه في قبره، يعني حالة الإحساس التي تكون عند الميت لا تنقطع. لأنه شنو معنى الموت؟ هو معنى الموت هو معنى أنه سوف ينعدم، معنى الموت أنه غادر جسده ودخل في عالم آخر، وذاك العالم مسلط على عالمنا، فإحساسه سوف يكون بالوجود والحياة أكبر من إحساس الإنسان في عالم المادة. ولذلك النبي يقول إن الميت ليسمع قرع نعال المشيعين إذا دفنوه في قبره. النبي صلى الله عليه وآله في معركة بدر لما قتل المشركون في معركة بدر، أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة وغير هؤلاء لما قتلهم المسلمون، جاءهم رسول الله ووقف عليهم وناداهم بأسمائهم واحدا واحدا، وقال يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقه. هذه الرواية من يرويها؟ يرويها أيضا البخاري. فقال له الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، قال له يا رسول الله أنا يجيبوك، كيف يجيبك هؤلاء وقد جيفوا، يعني أصبحوا جيفا جثثا عفنة، أنا يجيبك يا رسول الله ويسمعوك وقد جيفوا؟ فقال النبي والله ما أنتم بأسمع منهم، إنهم ليسمعون كلامي ولكنهم يمنعون من الجواب. هذه رواية يرويها صحاح المسلمين، وتنص وتقول بأن حتى المشركين يسمعون كلام من يتكلم معهم فضلا عن الأنبياء وعن المعصومين، فإنهم يسمعون الكلام. غاية الأمر نحن المحجوبون عن سماعهم، ولكن نحن ماذا نقول في الزيارة؟ وأنك حجبت عن سمعي كلام. لماذا؟ بسبب أعمالنا، بسبب سيئاتنا، بسبب معاصينا، الله يحجب عنا هذا السماع. وإلا أهل الولاية وأهل المعرفة من الذين ارتقوا في مسيرتهم التكاملية يستطيعون أن يسمعوا الأموات ويستطيعون أن حتى أن يتواصلوا معهم، وهناك عدة شواهد على ذلك. بالتالي هذه الفكرة التي يذكرها البعض أن السلام على النبي بصيغة الخطاب وكأن رسول الله حي، البعض استثقل هذا المعنى وقال لا يصح أن نقول السلام عليك أيها النبي، لأن النبي لا يسمع كلامنا والنبي ليس بحي، فينبغي علينا أن نغير هذه الصيغة وأن نقول السلام على النبي ولا نقول السلام عليك أيها النبي. نقول له بأن كلامك خلاف ما وردت فيه الروايات الكثيرة الروايات الكثيرة والصحيحة التي استفاضت في كتب المسلمين التي جاءت بهذه الصيغة التي تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
طيب سماحة الشيخ، يعني إذا كان عندك كلام أيضا، لكن مسألة الارتباط بهذه الآية ربما حتى الوقت ربما يداركنا حقيقة، هذه الآية جاءت وصلوا عليه وسلموا تسليما، هل هذا السلام مرتبط بهذه الآية من ناحية التسليم، سلموا تسليما بالتأكيد؟ هذا
البعض يتصور هكذا، البعض يتصور أنه لأن احنا نشوف كلامنا وين كلامنا في جزء منه في الصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته والجزء الآخر في السلام عليه. البعض يتصور حينما يقرأ قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، هذا واجب، صلوا عليه وسلموا تسليما، يتصور أن المقصود من الصلاة عليه أن نقول اللهم صل على محمد، وسلموا تسليما يتصور أن نقول السلام على رسول الله. في واقع الأمر كلا، وسلموا تسليما لا يقصد منها أن نقول السلام على رسول الله. يعني بعبارة أخرى، البعض يتصور من كلمة أو من عبارة وسلموا تسليما أن نقول صلى الله عليه وسلم، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، هذا الكلام ليس صحيح. لماذا؟ لأن كلمة وسلموا تسليما لا يقصد منها أننا نسلم بالتحية على رسول الله. طبعا عندنا روايات كثيرة تقول بأن السلام على رسول الله مستحب وفيه ثواب عظيم، ولكن لا ارتباط ولا علاقة للسلام بذيل هذه الآية الكريمة، وإنما المقصود من التسليم لرسول الله هو الانقياد والطاعة لرسول الله، وليس المقصود منه السلام على رسول الله.
بمعنى التسليم هنا الاتباع،
الاتباع. ولذلك سئل الإمام الصادق عليه السلام قالوا له يا ابن رسول الله ما المقصود من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ قال المقصود ومعنى ذلك الصلاة عليه والتسليم والطاعة لكل ما جاء به رسول الله. مو المقصود أن نقول وسلم، يعني بعض يتصور من كلمة وسلموا تسليما يتصور أنه أن نقول بالصلاة نقول صلى الله عليه وسلم، لا ليس هذا المقصود، وإنما المقصود من كلمة وسلموا تسليما أنك تطيع رسول الله في كل ما جاء به. هذا المعنى أيضا تفسره بعض الآيات الكريمة التي وردت في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
يتركوا الأمر تحت إمرتك
تحت إمرتك، وكلمة يسلموا تسليما هي يعني الطاعة الكاملة والتسليم الكامل والانقياد التام لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس المقصود من كلمة وسلموا تسليما أن نقول السلام أو وسلم على رسول الله، لا أبدا. السلام له دليله الخاص، وأما هذه الآية وإنما تشير إلى وجوب الطاعة. ولذلك عندنا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول بأن هذه الآية لها ظاهر ولها باطن، أما ظاهرها فالصلاة على رسول الله، وأما باطنها فالتسليم بالولاية لأمير المؤمنين عليه السلام، لأنها أعظم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية مرتبطة بالصلاة على النبي وآله، ومرتبطة بولاية أمير المؤمنين وبولاية أهل البيت عليهم السلام. ومن هنا الرواية التي يرويها المجلس وغير المجلس في حار الأنوار يقول لهذه الآية ظاهر وباطن، ظاهرها الصلاة على رسول الله وباطنها السلام أو التسليم بالولاية لأمير المؤمنين وبخلافته. على هذا الأساس وبهذا المعنى، وليس المقصود هو السلام الذي يذكره البعض حينما يذكر صيغة الصلاة على رسول الله، يقول صلى الله عليه وسلم. نعم السلام على النبي مستحب وفيه روايات كثيرة، ولكن لا ارتباط بينه وبين صيغة وسلموا
تسليما. أحسنتم سمحت الشيخ، حقيقة ربما وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم، الشكر الجزيل لكم سمحت الشيخ عمار البغدادي وجزاكم الله خير الجزاء.
حياكم الله عزيز حسام، والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، وحياكم الله.
وأيضا الشكر لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله يكون اللقاء معكم في المهدي بقية الله، وحلقة جديدة وأنتم برعاية الله وحفظه.